بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 93 بعد 104 على 1.
احنا هناك بتواجهنا كثير مشاكل، بيسألونا أسئلة إن كانت من نفس إخواننا المسلمين اللي معانا أو من المسلمين المجر، والله يعني بيسهل لحد معين نقدر نجاوب، لكن في أسئلة ما نقدر نجاوبها. وطلبوا مني إنه إذا أجيت على الأردن أجتمع في فضيلة الشيخ وأسأله بعض الأسئلة، منها اللي هناك ما في شباب ما اقتنعوا من الشباب المسلمين، اللي احنا ما اقتنعوا مثلا في عملية الصور الشخصية، بيحكوا انها اذا كانت كاملة فقط حرام، لكن اذا كانت نص هذا مش حرام، او اذا كانت صورة وعلى رقبتها في خط او تمثال على رقبته في خط هذا مش مشكلة. فشو رأي الشيخ؟
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا رغبة أن لا يقتنع بعض الشباب المسلمين بتحريم الصور بإطلاقها، أي سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لا ظل أو لا ظل لها كما يقول الفقهاء، لأن كثيرا ممن يدعون الدعوة إلى الإسلام في هذا الزمان يتبنون حقيقة التفريق بين الصور المجسمة والصور غير مجسمة، وينطلقون من وراء هذا التقسيم إلى إباحة الصور التي يسمونها بالصور الشمسية، ويأتون ببعض الفلسفات العقلية التي لا ينبغي للمسلم أن يتورط ويقول مثلها، ذلك لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي على قسمين: قسم منها نصوصها مطلقة شاملة لكل صورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، كانت منحوتة من الحجر أو الخشب أو نحو ذلك، أو كانت مصورة على الجدار أو الثياب أو نحو ذلك، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، كل مصور في النار. فالمصور في اللغة يطلق على من صور سواء كانت الصورة لها ظل أو لا ظل لها، مجسمة أو غير مجسمة. كذلك قوله مثلا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لعن الله المصورين، كل مصور في النار، هذا نص. لعن الله المصورين، هذا نص آخر. هذان حديثان: كل مصور في النار، لعن الله المصورين. حديث ثالث، والأحاديث كثيرة ونكتفي بهذا المقدار: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنابغ. هذا القسم الأول من القسمين. القسم الثاني فيه تصريح لتحريم الصورة ولو كانت غير مجسمة ولو كانت لا ظل لها، مثل أحاديث القرام الستارة التي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما رجع وأراد الدخول إلى بيته وقف خارجا، سارعت السيدة عائشة لاستقباله ورأت على ملامح وجهه كراهة شيء، قالت يا رسول الله إن كنت ألمنت بذنب فإني أستغفر الله. قال عليه السلام ما هذا الخرام؟ قال اشتريته لك يا رسول الله. قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقت. فهنا أشار إلى صورة مصورة على الخرام كهذه الصور من الزهور، فهذه ليس لها ظل وليست مجسمة. ولذلك التفصيل الشائع اليوم عند بعض الكتاب الإسلاميين من التفريق بين صورة مجسمة فهي المحرمة وبين صورة غير مجسمة فهي مباحة، هذا تفريق يخالف النوعين من الحديث. النوع الأول إطلاق الأحاديث كما سمعتم، النوع الثاني حديث صريح في تحريم اقتناء الصورة وتصويرها ولو كانت مصورة على القماش. هذا الجواب عن شطر من السؤال الذي نقلته عن أولئك الشباب. الشطر الثاني من السؤال قولهم أنه إذا كان هناك خط على عنق الصورة فهذا لا بأس به. هذه في الحقيقة حيلة أو ظاهرية مقيتة، لأن الذين يذهبون هذا المذهب ويزعمون بأن التحريم ينتفي بمجرد هذا الخط الذي يضرب على عنق الصورة، هؤلاء يذهبون إلى شيء قد قاله بعض الفقهاء قديما، ثم توسع هؤلاء المتأخرون في هذا القول حتى صار حيلة لا تخفى على المسلم العاقل. قديما قيل إذا كانت الصورة في حالة لا يعيش صاحبها لو كان حيا فتكون الصورة حين ذاك مباحة، فحينما يكون على عنق هذه الصورة ذلك الخط، هذا في زعمهم يمثل أن هذا الرأس مفصول عن البدن ولا يعيش لو كان حيا فلا يعيش هكذا، إذن جاز هذا. أولا كما يقال في بعض الأحيان عند الفقهاء ما بني على فاسد فهو فاسد، ليس هناك في الشرع القاعدة التي بنوا عليها هذا الخط، وهي أن الصورة إذا كانت في حال لا يعيش فيها صاحبها لو كان حيا جاز استعمالها، هذا لا أصل له. كانوا قديما يقولون إذا كانت الصورة نصفية فهذه لا تعيش، إنسان بدون مصارين بدون بطن بدون كذا ما يعيش، فتوسع المتأخرون بناء على هذه الكلمة على فرجعوا إلى موضوع الخط، فقلت ما بني على فاسد فهو فاسد. يبطل ذلك القول أن الصورة إذا كانت على وضع لا يعيش صاحبها أمران اثنان. الأمر الأول أن هناك حديثا صحيحا رواه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أم سلمة وأبي هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على موعد مع جبريل عليه السلام، فلما حل الموعد رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مكروب ومضطرب، فسألته بعض أزواجه فقال إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني، وإذا جبريل يروح خارج الحجرة أي لا يدخل أيضا تماما كما فعل الرسول عليه السلام مع قرام عائشة. فسارع الرسول إلى جبريل فقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، إلى قول جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب. فانظر، يقول الرسول عليه السلام انظر، فإن في البيت جير وكلب، وفي البيت قرام عليه صور الرجال، فمل بالكلب فليخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالقرام فلتغير صورته حتى تصير كهيئة الشجرة. هذا التغيير الذي جاء في الشرع، الصورة إذا تغيرت معارمها وانمحت شخصيتها صار كهذه الأشعار هذه الفروع هذه الأغصان فلا بأس فيها حين ذاك، أما الصورة لا تزال تمثل الشخص فهي لا تزال صورة ولو كانت مقطوعة مسقها الأدنى. هذا هو الجواب بالنسبة للنوع الأول من الأحاديث، فمر فلتغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة. في هناك حديث آخر وبه ينتهي الجواب، إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس. فإذا بالرغم أن هذه حيلة قضية الخط هذا وأنه لا يبدو للناظر أن هذه الصورة لا تعيش هكذا، بالرغم من أن هذه حيلة، فالرسول عليه السلام يقول لو كان هناك رأس فقط دون صدر ودون الخط هذا إنما صورة الرأس. وهذا يذكرني وأنا آسف جدا أن يصل بعض الكتاب أو الفقهاء أو بمعنى أصح المتفقهة في العصر الحاضر إلى الاحتيال على الأحكام الشرعية بمثل ما وقعت اليهود من قبل. في مجلة كانت تصدر من مشيخة الأزهر كانت تسمى بنور الإسلام، مقالا طويلا لأحد مشايخ الأزهر تطرق لموضوع الصور وذكر الخلاف المعروف بين الفقهاء قديما من التقسيم السابق ذكر وآنفا إلى صور مجسمة وصور غير مجسمة، والعالم فلاني قال بتحريمها كلها وبعضهم قال بتحريم المجسمة إلى آخره. بعد أن انتهى من عرض الخلاف بين العلماء وكان من الواجب عليه أن يبين الراجح من أقوال العلماء كما هو شأن العلماء المحققين، لكنه في الواقع لم يكن في هذا الواد وما كان يهمه أن يقدم إلى الناس الفقه الصحيح في المسألة التي طرقها، وإنما كان هدفه أن يسهل على الناس بعامة، وعلى من يسمون اليوم بالفنانين بصورة خاصة، أي الرسامين والنحاتين ونحو ذلك. فجاءهم بهذه الحيلة التي ربما سبق بها بعض شياطين الجن. قال: على ما مضى من الخلاف بين العلماء، وأن بعضهم أباح الصور المجسمة، الصور غير مجسمة، وحرم الصور المجسمة، فالحيلة من الخلاص من هذا التحريم للصور المجسمة ما ذكر ما سيأتي، ففي الخلاص من الصورة المجسمة، يعني الفنان يريد أن ينحت صنما. قال الحيلة في ذلك أن يأتي إلى دماغ الصنم فيحفر فيه حفيرة حتى يصل إلى مكان الدماغ الذي هو حقيقة في رأس الإنسان، لأنه في هذه الحالة لا يمكن أن يعيش لو كان حيا، لا يمكن أن يعيش، وهذا طبعا لا يمكن أن يعيش بناء على الخرافة السابقة، أنه إذا كانت الصورة في حال لا يعيش فيها لو كان حيا. ثم عاد ليقول: لكن هذا بالنسبة للفن قبيح، أن يكون رأس الصنم محفور، إذا فهو يأتي بما يسمى بالباروكة ويضع على رأس الصنم فيظهر الفن كاملا وجميلا. هذه حيلة من حيل اليهود. الجواب عن السؤال:
نعم، بالنسبة لصورة الضرورة هي
جائزة. الضرورة جائزة، نعم.
بالنسبة للصور، السؤال الأول: صور النحت التي ينحت الإنسان بالميل والشاكوش، ثم صور الرسم التي يرسم الإنسان بالقلم والفرشاة، ثم الصور بالكاميرا التي يصور الإنسان لمرة واحدة، والسؤال الأخير هو بالنسبة للصور بالفيديو التي قد يكون الإنسان في معزل تماما عنها، تكون بشكل أوتوماتيكي. كل هذه الصور لا شك أن هناك فرق عندي في تصوري بين أن يكون المصور له من وجدانه البعث الفني والمضاهاة، والفرق الآخر أنه ليس له في تكوين الصورة أي سبب، لأن تكوين الصورة يتم من خلال العدسات ومن خلال الأضواء المختلفة. فهناك لا شك فرق بين المصور الذي يرسم بيده أو ينحت بإزميله، والمصور الذي يصور سواء بالكاميرا الفوتوغرافية أو الكاميرا الفيديو. فرجاء التوضيح.
أنت لما تقول فرق تتكلم عن الفرق الشرعي ولا عن الفرق الصنعي؟
صنعي.
وما يهمنا الآن، أنت تعرف أن الفنانين زعموا أو النحاتين كان أحدهم يمكث ليالي وأياما طوالا حتى يخرج الصنم في الهيئة التي تعجبه بالشاكوش والمجميل. ولعلك أنت تذكرني بذاك الطلياني الذي استمر ينحت صنما له، ثم لما لم يعجبه حطمه. شو اسمه؟ هتدري؟ نعم؟ المهم اليوم مثل الكاميرا كبسة زر مع توجيهها إلى الهدف تطلع الصورة بلحظة، صح؟
صح.
هذا غير بيعود. أنا أذكر معلم الرسم في المدرسة الابتدائية اللي أنا كنت فيها، كانوا الطلاب يخرجوا إلى الفسحة إلى الفرصة ويركضوا يلعبوا إلى آخره، يقعدوا في جانب، ينادي طالب من الطلاب هو جالس بجنب اللوح: يا فلان تعال. يمسك التبشورة هاي يعمل وطلع صورة الولد كما هو تماما بسرعة. لكن كبيرة أسرع بكثير. فالوسائل إذن اختلفت تماما عن ذي قبل. الآن تعرف أنت يمكن في أوروبا تجي أصنام من رخام أو من النحاس، وقد يكون من فضة قد يكون من ذهب على حسب البصر. لهذا ما نحت بالإزمين ولا استمر الذي أخرجها بهذه الصورة التي تعجب الفنانين حقيقة إلا بكبسة زر. عرفت هذا؟
كويس.
لكن هذا الجهاز الضخم اللي يركب على عدة آلات ومسننات وإلى آخره، وصل بالكهرباء بضغط الزر بكرر لك عشرات الأصنام سواء من الحديد أو النحاس أو الفضة أو إلى آخره. شو بهمنا نحن من حيث بقى إنه هذه الصورة تختلف عن الصورة من حيث الصنع؟ أليست النتيجة واحدة؟ أليس هذا صنما؟
النية قلبا يعني نية المضاهرة.
اسمعني شوي. نحن الآن عم نحكي من حيث الصنع. سواء إنسان صور بقلم الرصاص أو بقلم الحبر أو بريش الصفرة أو الخضرة أو شكا أو إلى آخره، أخيرا بالكاميرا، النتيجة واحدة، هذه صورة هذه صورة. ونذكر بهذه المناسبة ولعل هذا يفيد لإبطال الجمود الظاهري العصري. لي كنت معتاد شهريا أنا من دمشق إلى الشمال إلى حلب في سبيل الدعوة ولقاء الإخوان هناك، فرجعت بسيارة العجوز، فركب معي شاب في شبه بينك وبينه من حيث ما شاء الله لحيته كثة وسوداء، فبدنا نقطع الطريق طبعا بحديث وليس كما يقطعه سائر الناس وإنما بحديث مفيد. فتح موضوع هذا الموضوع بالذات، موضوع الصور، فهو سمع كما تسمعون أنه في فرق بين الصور اليدوية فهي محرمة والصور فوتوغرافية أو شمسية فهي مباحة. الله عز وجل في هذه اللحظة ألهمني أن أتحدث بالحديث الآتي، فقلت لصاحبي زعمه أن شيخا فاضلا زار تلميذا له في بيته، فلما جلس وقع بصره على صورته، صورة الشيخ في صدر المكان، فقال لتلميذه: أنا يا ابني ألم أدرس عليكم أن صور اقتناءها حرام وأنها تمنع دخول الملائكة، وأنت بعرفك من تلامذتي من أتقياء الصالحين إلى آخره. قال له: يا سيدي الشيخ أنا علقتها لأتذكر أخلاقك وكمالك. قال: لا ما يجوز. فسارع التلميذ وأنسل الصورة. راحت أيام وجاءت أيام، عاد الشيخ إلى زيارة تلميذه مرة أخرى وإذا هو يرى الصورة في مكانها. قال له: ما هذا يا ابني؟ أليس أنا أنكرت عليك هذا في الزيارة السابقة؟ قال: نعم يا سيدي، ولكن أنا فهمت منك التفريق بين الصورة اليدوية والصورة الشمسية، فتلك كانت صورة يدوية أما هذه فصورة شمسية. قال له: بارك الله فيك، أنت قد صرت فقيها، صرت فقيها. هذه ظاهرية مقيتة، لا ينبغي لمسلم أن يقف عند مثلها، لأنها تشبه ظاهرية قديمة يقول بها بعض العلماء الأفاضل، لكن غلب عليه مع الأسف الجمود الفقهي. وفي ذلك عديد من الأمثلة، مثلا المحرم ما بيجوز يحلق شعر راسه بيطلع عليه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال لكنه لو أزاد الشعر بعلاج بدواء دانه هيك وعمل هيك بإيده هذا ما حلق، فإذا هذا يجوز. وأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث صحيح. قال فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء جاز. لماذا؟ لأنه ما صدق عليه لفظه، لفظ الحديث نهى عن البول في الماء الراكد، هذا ما بال في الماء الراكد، هذا بال في الإناء الفارغ وملا وبعدين فرغه في الماء الراكد، هذا جاز. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد. لكن بقليل من الفقه والتفكر يفهم الإنسان أن المقصود من نهي الرسول عن البول في الماء الراكد هو المحافظة على الماء، فقد لا يتنجس لأنه بيكون ماء كثير مثلا، والبول بالنسبة للماء الكثير قليل، لكن على الأقل سيتلوث، فهو أراد المحافظة على نقاوة الماء. وعادة الناس، كل الناس لما بده يبول بيمول في الماء هذا، ما بيجي بيتقصد هالصورة الخيالية التي تحدث عنها هذا الظاهري، فقال فلو أنه بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء هذا في الماء الراكد جاد. ما تعرض الرسول عليه السلام لهذه الصورة لأنها غير عملية وإنما هي خيالية محضة، لكن الغاية من نهي الصريح في الحديث هو المحافظة على الماء نقاوة أو طهارة. فهل حصلت هذه الغاية بالطريقة الأخرى؟ الجواب لا.
تفضل. هذا الذي يصور مني عن التصوير، فما بالك بالذي يصور؟ مثال هذه الجلسة أريد أن أقولها لإخواننا في أوروبا، هل تسمح أن أصورها؟
أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
بالفيديو مثلا يعني.
الفيديو يصور أم لا يصور؟
يصور طبعا.
ولا يستعمل الفيديو اسمه مصور ولا ليس اسمه مصور؟
مصور، اتفقنا.
طيب خلاص. لا
أعترف
الشخصية
إلى الأطفال، صور الأطفال والبني تبعتها
الأطفال،
هي مسموحة؟
لا، ما هي مسموحة. المسموح منها ما كان بيتيا،
مسموح في البيت.
أي نعم، لأجل تمرين الفتاة على ما يتعلق بالخياطة وتدبير المنزل ونحو ذلك. أما أن نأتي بالنمى هذه من بلاد الكفر والضلال جاهزة، أولا ندفع أثمانها باهظة، وثانيا نستجلب العادات والتقاليد الكافرة من بلاد الكفر والفسق والفجور إلى بلاد الإسلام، هذه مصائر ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يجوز أبدا. وهذا مما ابتلي به المسلمون اليوم، فقلما تدخل بيتا إلا وتجد هذه التماثيل قد ملأت البيت، باسم أن هذا مستثنى. لا، هذا ليس مستثنى. وهناك قاعدة فقهية يجب على طلاب العلم أن يتنبهوا لها وأن يكونوا مستهمين بها، وهي ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس، ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس. بعبارة أخرى وقد تكون أصرح وأوضح، ما كان أصله محرما ثم جاء استثناء منه جزء فلا يقاس على هذا الجزء أجزاء أخرى، لأن هذه الأجزاء الأخرى لا تزال مشمولة بالنص العام، إنما الذي استثني فنقول هذا مستثنى ونؤمن به. أما نلحق بهذا المستثنى أشياء أخرى، فكلما ألحقنا به شيئا عطلنا أجزاء أخرى من النص العام.
فكلما ألحقنا به شيئا عطلنا أجزاء أخرى من النص العام. فلعب الأطفال من أين أخذنا نحن دليل جوازها؟ عندنا حديثان فقط، حديث لعب السيدة عائشة ببناتها وتسريب الرسول عليه السلام جارات لها يلعبن معها، فكانت هذه اللعب بيتية وفيها فرس له جناحان، والرسول لما دخل عليها قال يا عائشة فرس لها جناحان؟ قالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كان ذوات أجنحة؟ فضحك عن السلام وسكت. الحديث الثاني أن الأنصار رضي الله عنهم قالوا كنا نصوم أولادنا يوم عاشوراء ونصنع لهم اللعب من العهن نلهيهم بها عن الطعام والشراب حتى المساء. من هذا الحديث وذاك أخذنا جواز هذه اللعب المنزلية البيتية، أما أن نلحق بها هذه اللعب التي تأتي من أوروبا فهذا أبعد ما يكون عن الجواز.
إذا أنا برسم حتى أعلم ولدي أنه هذا هيك وليس هذا يجوز،
ليس هذا على الإطلاق. إذا كان الطفل لا يفهم منك ما تريد أن تفهمه إياه إلا بصورة هو يفهمها فلا بأس، ولكن تصور وثم تصور، وهذا كله داخل تحت القاعدة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا نضرب مثال، البلاد التي نحن نعيشها اليوم في الحمار مثلا والخيل والفرس والغنم والدجاج، كل هذه أشياء معروفة لدى الذين يعيشون في هذه البلاد، فما في حاجة للأستاذ يجي يرسم صورة حمار لها الولد هذا عشان يفهمه أنه هذا هو الحمار، هو شايفه خلق من خلق الله عز وجل. لكن إذا أريد أن يفهم عن صورة وكان من الضروري أن يفهم هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل فيصور، أما ما في ضرورة أيضا فلا حاجة. أنا أضرب مثال عملي، الأطفال الصغار دائرة معلوماتهم طبعا سوف تكون محدودة جدا في حدود سنهم، وكل ما كبر الواحد منهم كل ما اتسع دائرة معلوماته. فالولد الذي مثلا بلغ سن التكليف وقد يتعرض لأن يأكل مثلا بعض الحيوانات، هو من بين كثير من الشباب وهو لا يميز الحرام من الحلال كالصخر مثلا أو النسر أو نحو ذلك، وهو ما رآه يوما ما مصورا، فأنت تريد أن تفهمه أن هذا النوع من الجوارح الطائر لا يجوز أكله فتصوره حتى يفهم ما حرم الله عليه. أما إذا كان أيضا هو قد وقع بصره عليه ما في حاجة أيضا للتصوير. إذن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. هذا التوسع الذي نحن ترينا اليوم باستعمال التصوير لتعليم الأطفال هذه عدوى من عدوى الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون، فأصبحنا نأخذ كل شيء هم يقدموه لنا دون أن نعرضه على شرع ربنا، ما وفقه أخذناه وما خالفه رفضناه، ما نفعل هكذا وهكذا يجب أن نفعل في الحياة. جزاكم الله خير.
الحين ذكرته عدم الجواز لأنها جاءت بلاد الكفار.
ولا لأنها مصنوعة من البيت في البيت؟
هو هذا كل ذروب أطفاحهم.
بس ما تلاحظ قد يختلف الأمر؟
نحن ذكرنا شيئين. أولا ليس صنعا بيتيا، والنص الذي يبيح لنا إنما يبيح لنا ما صنع في البيت. والشيء الثاني الذي ذكرته هو أن هذه الصور، هذه التماثيل التي تأتينا من بلاد الغرب تحمل في طواياها عاداتهم، تقاليدهم، أذواقهم، قلة شرفهم، قلة أخلاقهم إلى آخره. فنحن بهذه التماثيل ندخلها إلى بيوتنا ولا نشعر ماذا نفعل. مثلا الدمية الصغيرة هذه تمثل فتاة صغيرة لها شعر ذهبي مكوي كوي خاص، لها تنورة تكشف عن فخذيها إلى آخره. هذا لما ندخله إلى بيتنا نحن، فمعنى ذلك أننا نريد أن نطبع أولادنا الصغار على هذه العادات وعلى هذه الأخلاق. فمن أجل هذا ولا كنا نحن لا يجوز إلا استعمال الصور البيتية. هذا ما قلته آنفا. فماذا عندك؟
ممكن في البيت يصنع كما يصنع عند الكفار، وممكن أن ننتقي من مما صنعه الكفار ما يناسب يعني شريعتنا، فأصبحت لو وضعنا شروط ما كان مستوردا فكان خير.
كيف يعني؟
يعني هذا المحذور الذي سيأتي من بلاد الكفار قد يفعله المسلمون في بيوتهم.
إيه فنشجعهم عليه ولا نحول بينهم وبينها؟
إذا صار النهي لأجل مواصفات معينة في هذه الدنيا وليست لأنها.
ما أجبتني، نحول بينهم أم نسمع لهم؟
طبعا نحول،
وهذا الذي قلناه.
طيب وأنا أضيف كذلك أنه هذا يعني ليس كل ما جاء من.
يا أخي نحن نعالج الواقع الآن، أنت الآن تبحث في الخيال.
لا مش خيال شيخ، كل ما جاء من الخارج.
مهلي يا أخي، نحن نعالج الواقع. الدمى الأوروبية أليست قد غزت البلاد البيوت الإسلامية؟ الدمى التي أنت الآن تتحدث عنها بقولك يمكن أن نصنعها بيتيا موجودة؟
أنت اللي قلت بأنها جائزة.
أما سألك الله يرضى عليك، لا تضيع علينا وقت في الجدل. موجودة؟ قل موجودة. قل لا
مش موجودة.
طيب هذا الذي أقوله، نحن نعالج واقعنا الآن. يوم يقع هذه المشكلة التي أنت تصورها فلكل حاضر الحديث. شو الإشكال اللي ترى في ذهنك حتى تجي تخيل إيه يمكن أن المسلمين يفعلوا كذلك؟ فسنقول يومئذ لا يجوز. نحن نقول بهذه المناسبة أنه لا يجوز الطبيب المسلم أن يصنع دواء يكون فيه من مركباته الكحول. لماذا؟ لأن هذا بيتطلب صنع الخمر، ولا يجوز أن يكون في بيت مسلم ولا في البلاد الإسلامية يكون في خمر، لا يجوز هذا. فكيف بقى تتصور أنت أنه أنت عم تقول ما بيجوز لكذا وكذا؟ فقد يفعله المسلمون، إن فعله المسلمون وقعوا في مشكلة أخرى ومصيبة أخرى، فلا نسمح لهم بذلك. ما دام لا نسمح لهم باستيراد هذه التماثيل لما فيها من عادات وتقاليد تخالف الإسلام، فهل تظن أننا نسمع بصنعها بيتيا؟ الجواب لا، من باب أولى. ولذلك ما في إشكال في هذا. نعم.
إذا سمحت تعقيب على أخونا، أنه لو وجدت اللعبة المصنوعة في الخارج ولكن لابس مثلا الجلباب.
ما بيجوز، ما بيجوز يا أخي. مو هذا السؤال، نحن قلنا لشيئين.
هذا السؤال والله أعلم.
نحن منقول لشيئين. لماذا تأخذ شيء وتترك شيء؟ هل هذا بيتي؟ هذه الصورة اللي شرحها أخونا أبو أنس هنا، وقلت هذا أنت سؤالك، هل هذا بيتي؟
لا،
لا. يعني أنا قلت لسببين. السبب الأول أن الصور المستثنات من الدماء هو ما كان بيتيا، هذا ليس بيتيا. ثم أنت الآن وهو أيضا تعالجون أمرا خياليا، وين الصورة اللي عم تتصوروها الآن؟ مثل ما قلت أنت آنفا أنه يمكن أن يصنع محليا، يا أخي يوم يصنع منقول لا يجوز، ويوم تجي صورة مثل هذه الصورة ما فيها مخالفة للشريعة مطلقا وهذا خيال محض، حنقول تبقى المشكلة الأولى قائمة وهي أنها ليست بيتية. نحن كنا نجئين واضح؟
يا شيخ الشيء البيتي يعني ممكن الأب أو الأم تصنع ما شاء في الأطفال؟
يا أخي الأم، الأخت الكبيرة، الخالة، العمة، هذه أمور يعني عادية،
يعني تصنع ما شاء في أنت مثل لأولادها في الحين.
كيف؟
ممكن الأم أو الأب يصنع لابنه الصغير ما شاء من الجمع من الأهن والقماش؟
إيه ممكن
بدون تحريمية ما شاء
ممكن ما جبنا لك مثال الخيل سليمان عليه السلام ما أنكر. نعم
شيخ، يعني هناك بنات مسلمات بدرسوا، منهم طب ومنهم صيدلة إلى آخره، فسألونا بالنسبة لصلاتهم انه بتروح على دوامها الساعة 8 صباحا وبترجع على بيتها الساعة 6 او 7 ليلا في الشتاء، هذا بيعني انه صلاة الظهر والعصر والمغرب راعية، ومكان في الجامعة ما في انها تصلي، فايش الحل؟ مع انه اصلا احنا عارفين انه ذهابها هناك وبدون محرم
وكنا أن لكم تفروا إلى الله ارجعوا لبلاد الإسلام حتى ما تقعوا بيك مشكلة، وما أن لكم اللي ما بدي يشوف منامات منكر به لا ينام بالعبور، هدول موتى اللي عايشين أنتم معهم أموات غير أحياء.
الحمد لله في مدينتنا اللي احنا فيها ما فيها،
أخي عم نحكي أن كلام عام يعني أنت عم نحكي كلام عام، أن هذا لا يحدد، هذا الجواب، هذا جوابه انه الاصل ان ترجعوا الى بلادكم الاسلامية، او واظن حكينا معكم بشيء من التفصيل اذا كان هناك دعاة اسلاميين وبامكانهم انه يقوموا بتطبيق الاسلام كما لو كانوا في بلاد الاسلام، فيكون هناك للمحافظة على هؤلاء المسلمين، فلا حول ولا، نقول بالجواز. اما ان يعيشوا هكذا من هون راحت واحدة من هنيك راحت الثانية والثالثة، ما بقي من الإسلام إلا بقى الباب اللي وقعت بعض المشاكل بسبب التحمل، بينما عم يضيعوا الخرائض هي أهم من هذه القضية، ولا نقول هذا استهانة بالجلباب لأنه واجب، لكن يجب الجمع من الواجبات كلها. هذا ليس له جواب إطلاقا إلا إما أنه يتحكموا بتطبيق النظام الإسلامي الذي لا يفوت عليهم القيام بشيء من الواجبات العينية، وإما أن يعودوا إلى بلاد الإسلام.
وبالنسبة لنا إحنا كشباب بحق لنا جمع وقصر في الصلاة هناك لفترة معينة بما إن غير مقيمين، ولا هذا بيعتمد حسب إنه أنا بعتبر حالي إني مقيم هناك ولا مقيم هون وكيف؟
طبعا أنت وغيرك لما يذهب إلى هناك نوى الإقامة فور اعتقاده إنه بده يقعد سنة أو سنتين أو ثلاثة لحتى ينهي مثلا الدراسة أو هذا التدريس أو أي عمل هو في صدده، فلا يجوز له أن يصلي صلاة المسافر. المسافر هو الذي كما يعبر القرآن الكريم تعبير عربي دقيق جدا، وهو الجواب لمثل هذا السؤال، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن خرج من عمان مثلا أو من أي بلد إسلامي آخر إلى بلد من بلاد أوروبا وهو على سفر، هل يصدق على من ذهب هناك ليدرس 4 سنوات مثلا أو يدرس إنه على سفر؟ لا، فإذا لا يجوز القصر لهؤلاء أبدا. طيب غيره صار 9:11. نعم.
الشخص الذي يصلي على ملابس التطوير أو شخص يحمل محفظة فيها تطوير، ما حكم صلاته؟
ظننت أنك ستسأل هل يجوز أن يحمل التصاوير، لماذا يحمل التصاوير؟ هذا الجواب أخذ ذاك السؤال، أخذ ذاك السؤال
يعني،
والجواب هو نفس الجواب أنه ليش يحمل التصاوير، حترجع بتقول لا أنت أنا معي جواز سفر أو هوية وفيها صورة، هذا غير اللي قلت انت انه في تصاوير. رحنا لك هاي هنا في ضرورة ودخل في خازن ضرورات وفي المعذورات، ثم راح نقول ما دام الصورة غير ظاهرة فلا يضره، لكن هذا الجواب لا تأخذه لتجويز حمل الصور اللي سألت أنت عنها، لا هذا لا يجوز. أخذت الجواب؟
نعم. سؤال آخر، حكم لبس البنطلون، حكم الصلاة في البنطلون، أو حكم الصلاة في الشخص الذي يلبس البنطلون؟
البنطلون له مصيبتان، الأولى بس أنه ليس لباسا إسلاميا، هو لباس أوروبي ويمكن أن نقول مهني، ولكنهم تغلبت عليهم عاداتهم وأخلاقهم اللا إسلامية فتفننوا في تفصيل البنطلون كما تعرف، وكل كم سنة يطلعوا لك بموضة تختلف عن سابقتها. هذا من زي الكفار وليس من زي المسلمين. المسلمون إلى عهد قريب كانوا يتسرولون، يلبسون السروال الفضفاض، هذه المصيبة الأولى، وهو أنه من عادات الكفار ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار. وهنا لابد لي من التذكير بشيء، طالما يذكر بمثل هذه المناسبة، يقولون بعضهم يقول أن البنطلون صار لباس أممي، كل الأمم وكل الشعوب تتبنطل. نقول إن افترضنا أن الأمر كذلك وليس كذلك، لأنه لا يزال في كثير من البلاد الإسلامية يحافظون على الزي الإسلامي وإن كانت تختلف من شكل إلى آخر، فنقول هب أن الأمر كذلك يعني صار لباس عام. هنا يأتي حكم شرعي جديد، وهو أن المسلم ليس مكلفا فقط بمخالفة الكفر، مكلف بأن لا يتشبه بالكفار، بل هو مكلف بأن يتقصد مخالفة الكفار. مخالفتهم في شيء ما في أي ضرر لو فعله المسلم، لكن مع ذلك ينبغي أن يتقصد مخالفة الكافر. والدليل على ذلك حديث رائع جدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوه، يعني من سنة الله الكونية في عباده أنه فرض الشيب على الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا. إذا بلغ سن معينة تختلف من بلاد إلى بلاد أخرى، لابد ما يظهر بياض الشعر فهو الشيب. فقد تجد مسلم شايب، وتجد كافر يهودي أو نصراني أو كافر ملحد شايب. جمع بينهما الشيب ليس بصنع الشايب، ولو كان بيده من الأمر شيء، خاصة هؤلاء الكفار، ما شاب أحد منهم أبدا، لأن الشيب عندهم بغيض. أما عند المسلمين قد ذكر الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث أن الشيب في وجه المسلم نور. على كل حال هذا فرض من الله على الناس أن يشيبوا دون تفريق بين مسلم وكافر. فإذا رأينا مسلما قد شاب وجاره الكافر شاب، ما بنقول هذا تشبه بهذا لأنه ليس من فعله، وإنما هو من فعل رب العالمين. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى، اصبغوا شعوركم فإنهم لا يصبغون. فإذا بهذا الحديث وضع لنا الرسول عليه السلام هذه القاعدة الهامة في سبيل حرص المسلمين على أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة حتى في شيء لا يملكونه. لو كان يملك أحدهم ما شاف كما قلنا، لكن يملك الصبغ. فبيقول الرسول عليه السلام للمسلم: أصبغ شعرك وخالف في ذلك الكافر من اليهود أو النصارى وغيره. فالبنطلون لو فرضنا أنه شاع في الأمم كلها، نحن مش ضروري نلبسه، بل ضروري نتقصد مخالفة الكفار في هذا اللباس، يكون لباسنا غير لباسه. هذا هو العيب الأول في البنطلون، وهو إما المشابهة وإما ترك المخالفة. واضح إلى هنا؟ في العيب الثاني وهذا أهم بكثير جدا، وهو أنه يحجم العورة. والكفار ما في عنده الآداب، ما في عنده البحث اسمه عورة المرأة وعورة الرجل. كل هذه الأشياء ليست في دينهم ما فيه من تبديل وتغيير. أما المسلم في له طبعا قيود وشروط، النساء لهم عورة والرجال لهم عورة والأطفال الصغار لهم عورة إلى آخره. لما يلبس المسلم البنطال فهو يحجم العورة الصغرى، بل وأحيانا العورة الكبرى، خاصة إذا صلى ركع وتجد فهنا تتجسد العورة الكبرى، وهذا لا يجوز في دين الإسلام. ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يغير هذا اللباس إلى لباس إسلامي. أول ما شاع البنطال هذا بين المسلمين، وكانوا لا يزالون حريصين على التمسك بالآداب الإسلامية، أدخلوا على البنطال شيء زايد على البنطال الأجنبي، فجعلوا منه ما هو في الصورة بنطال وفي عدم تحجيم العورة كالسروال. كانوا عندنا في الشام يسمونها بالبنطلون الإفرنجي أو البنطلون إيش لعله اسم ثاني أنا نسيته، المحكمجي. البنطلون نعم أيوة، بعدين هذا الإسلامي يسمونه المحكمجي. ليش؟ لأن الأفندية اللي كانوا موظفين في المحاكم الشرعية هن أول من تسرب إليهم العدوى والتشبه بالكفار، لكن لا يزال كان عندهم دين خاصة فيما يتعلق بالصلاة، فأدخلوا للبنطال توسعة، جعلوها هيك تناية، شو بيسموها؟ بنسات. فحينئذ بصير إيش؟ البنطال لا يعب على الفخذ ولا على الأليتين، يكون عليه مثل السروال، بس بدل ما يكون له دكة له إيش؟ أجرار أمامية. لكن هذا مع الزمن راح صار في خبر كالة، فلا ما بشوف إلا هذه البنطلونات الضيقة. نعم رجع موضة. مخالفات كنا آنفا، أنه كل يوم شفنا موضة نحن بنطلون بيسموه عنا شرستن، إجاكنا الاسم للبلاد. شيء غريب تلاقي هون ضيق وتحت عريض أعرض من السروال من فوق، بيروحوا بيجي هيك. سبحان الله، هذا من تلاعب الشيطان ببني الإنسان. المسلم المهم يجب أن يحافظ على شخصيته الإسلامية. أنا قلت في بعض المناسبات كهذه المناسبة، قلت المسلم لو فرضنا أنه التقط بطائرة هليكوبتر في المظلة ورمي في باريس وشافوه الكفار لازم يقول هذا مسلم لأنه زيه بيختلف عن زي الكفار. وين هذا اليوم المسلمون اللي عندهم شيء من الزي الإسلامي كالبلاد السعودية مثلا، كنا نرى أحيانا بيركبوا الطائرة حتى النساء، وإن شوف تغير الشكل تماما، كان عربي صار فرنجي، كان ما في جرافيت صار في جرافيت، كان ما في جاكيت، كان حاطط مثلا حط وعقال، شالوا كل هذا الشيء وأصبح حاسر الرأس كأنه رجل أجنبي تماما. هذا إن دل على شيء كما يقولون اليوم فإنما يدل على أن المسلمين اليوم لا يعتزون بدينهم، هذه مصيبة الدهر. على المسلمين أن يعيدوا نظرتهم إلى واقعهم وأن يعودوا إلى العمل بشريعة ربهم، لأنه لا نجاة لهم إلا بالعودة إلى الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح، إن إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا دين ربنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا، نسأل الله ذلك.
في موضوع الصورة، هل يجوز مشاهدة الفيلم فيديو عن معركة في أفغانستان أي المسلمين مع الكفار؟
الأصل هو هذا لا نشجع نحن على هذه الفيديوهات لأنها لا تفعل شيئا سوى إثارة العواطف ثم تنطفي وليس لها أي أثر، وهذا أيضا من تقليد المسلمين للكفار. يجب أن يشاهدوا المسلمون هذه المعارك بأعينهم وليس في صورهم. ونسأل الله فرط. الفرط في اللغة العربية هو الرجل يتقدم القوم يهيئ له المنزل، يكونوا مسافرين يتقدمهم شخص أو أكثر من شخص ليهيئ لكم المكان الذي يحسن بهم أن ينزلوا فيه، هذا هو المقصود. وإياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال
قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.